يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا في هذه المدينة وجمعنا على طاعته وعلى سبب من أسباب مرضاته، ألا وهو التذاكر والتدارس فيما ينفعنا الله عز وجل به في الدنيا والآخرة. ومن أعظم الأمور وأفضلها عند الله تبارك وتعالى التي يجب على المسلمين جميعا أن يشتغلوا بها وأن يشغلوا أنفسهم بها، الأصل الأول الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهو العلم النافع، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، قال أهل التفسير، ودين الحق هو العمل الصالح. وحول هذين الأصلين العظيمين ينبغي على المسلم أن يشغل نفسه ويعمر أوقاته. وفي الأصل الأول دائما وأبدا تأتي النصوص بتقييد هذا العلم الذي رغبنا فيه والذي يسعى في تحصيله طالبه، ألا وهو العلم النافع. ولو نظرنا في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوقفنا على هذا الأمر، من مثل حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذه الأربع. وجاء في رواية في السنن: أعوذ بك في النهاية، أعوذ بك من هذه الأربع، تأكيدا على الاستعاذة منها. أول هذه الأمور: أعوذ بك من علم لا ينفع. قال أهل العلم: هذا فيه الدلالة على أن العلم علمان: علم نافع، وهذا الذي أمرنا به ورغبنا فيه، وهذا الذي وردت النصوص في بيان فضله وبيان فضل أهله وهم العلماء الذين رفع الله جل وعلا قدرهم ومنزلتهم في الدنيا والآخرة. مصداقا لقوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. لم يسوي الله جل وعلا بين العالم والسائر في طريق الطلب والمجتهد في تحصيل العلم وبين البعيد عن هذا كله، لا شغل له به، لا شغل له به ولا اهتمام له، لا بطلبه ولا بتحصيله ولا بمعرفة قدر أهله، نعوذ بالله تبارك وتعالى. هذا العلم النافع الذي كل النصوص الواردة في فضل العلم إنما المقصود بها هذا النوع، لا النوع الثاني الذي تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جابر: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم غير نافع. يسأل الله جل وعلا العلم النافع ويستعيذ به جل وعلا من العلم الغير نافع. هذا العلم هو الذي سألت أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا الاستزادة منه. ما سأل النبي، قال العلماء، ما سأل النبي ربه جل وعلا أن يستزيده من شيء إلا العلم، لقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. اللهم علمني ما ينفعني، العلم الذي ينفعني سواء كان نافعا في ذاته أو نافعا في موضوعه. نافعا في ذاته من العلوم التي تحقق المصلحة الشرعية العظيمة أولا قبل المصلحة الدنيوية. العلم بالله تبارك وتعالى هو أشرف العلوم كلها، وهو أعظمها وأولها وآكدها. العلم بالله يعرفك بخالقك وبارئك، وكما قيل: شرف العلم بشرف المعلوم. وهذا العلم متعلق بالله عز وجل، متعلق بالعلم بأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله. وهذا العلم أثره الطيب العظيم في القلوب أنه سبب لتحقيق محبة الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه وخشيته والخوف منه. هذا كله إنما يتحقق بالعلم به جل وعلا، بمعرفته تبارك وتعالى من خلال ما عرف به نفسه في كتابه، ومن خلال ما عرفه به سيد العارفين به، ألا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. عرف الله عز وجل من خلال التعريف بأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله جل وعلا. هذه الصفات التي هي من التعريف به قسمها العلماء إلى صفات جمال وصفات جلال. صفات الجمال قال العلماء تورث الحب في القلوب لله عز وجل، كصفة الجمال وصفة الكرم وصفة الجود. هذه الصفات
المتعلقة بهذه الأعمال المحبوبة عند الله عز وجل، وفي مثل هذه الصفات التي اتصف بها ربنا جل وعلا ويحب أن يتصف بها خلقه، يحب الله عز وجل منا أن نتصف بها في كل أحوالنا. إن الله جميل يحب الجمال، الله جل وعلا كريم جواد يحب من عباده أن يكونوا أهل كرم وجود، الله تبارك وتعالى حيي يحب من عباده صفة الحياة، بل إن صفة الحياة هي صفة الإسلام. كل أمة الله جل وعلا ميزها بخلق كما جاء في الحديث الصحيح، وخلق الإسلام الحياء يقول عليه الصلاة والسلام. وربنا حي حياء يليق بجلاله وبعظمته، وأحب الخلق إليه وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام حي، وكان كما وصفه أصحابه رضي الله تعالى عنهم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، حياء لا مثيل له. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصحابه، وكذلك أصحابه الذين تربوا في مجالسه ورباهم على عينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحب من جميع عباده أن يكونوا على هذه الأوصاف. والنوع الثاني من الصفات هذه ربنا تبارك وتعالى حرم علينا أن نتصف بها، ولا يحب منا أن نتصف بها. هذه الصفات المتعلقة بالجلال كصفات العظمة كلها، وصفة الكبر لله تبارك وتعالى، الله عظيم كبير متعال، هذه تليق به دون خلقه، كما صح في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدة منهما عذبته. لا تتصف أو لا يتصف المخلوق بهذا، يقول ما دام أن من صفات ربنا الكبير يقول أنا كذلك كبير، من صفات ربنا العظمة أنا كذلك عظيم، أحب أن أتصف بصفات ربي تبارك وتعالى. هذا لجهله، لجهله بالله، ولو أنه كان عارفا بالله لفرق بين النوعين، ولا علم ما يجب له وما يحرم في حقه. وهذا هو الذي يسميه العلماء الفقه الأكبر، الفقه الأكبر متعلق بالفقه بالعقيدة وبمسائل التوحيد كلها. ودائما وأبدا الواجب على المسلم أن يبدأ بما هو أكبر، أن يبدأ بما هو أكبر لعظيم أثره من جهة ولضرورته من جهة أخرى. أنت مطالب بأن تعرف الله تبارك وتعالى قبل أن تعرف أحكامه، ثم بعد ذلك إذا عرفت الله المعرفة الصحيحة المطلوبة وجب عليك أن تتعرف على ما يريده منك ربك عز وجل، ما أوجبه عليك أن تتعرف على أوامره ونواهيه، وهذه التي تسمى بالأحكام. ولهذا ينبغي لنا جميعا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نسعى في تحقيقه وفي طلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب بشرنا بشرى عظيمة فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي هذا الباب لا يقول الإنسان أنا خلاص كبرت في السن هرب علي الستيلو ولا تقولوا القلم أنتم إيه خلاص يعني فاتني الطلب أبدا لا يفوتك الطلب. السلف كانوا يقولون من المحبرة إلى المقبرة، يعني يبقى طالبا للعلم ويبقى في الطلب حتى يتوفاه الله جل وعلا، لأن طلب العلم من أجل القربات وأفضل الطاعات عند الله عز وجل، وهي عبادة من أكرم العبادات عند الله. والله جل وعلا قال في هذا الباب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة لا تتوقف عنها، ما تجيش في يوم من الأيام تقول أنا عبدت الله عز وجل خير يا ربي بالزاف، راني صليت قيس واحد الزوج ملايا ركعة مثلا، خلاص بالزاف متوقف عند هذا الحد، وفي هذا بركة، هات رب بر الله عز وجل يقبل منا شوية، هذا لا يستقيم أبدا. تبقى على هذا الأمر حتى تلقى الله، لأنك ما خلقت إلا لأجله. فكذلك بالنسبة لهذا الأمر تبقى طالبا للعلم حتى تخرج من هذه الدنيا، حتى تخرج من هذه الدنيا. والإنسان في طلبه يسعى بحسب جهده واستطاعته وطاقته، ولا يكلف نفسه إلا ما يطيق. لسنا ملزمين جميعا أن نكون علماء، ولكن ملزمين جميعا أن نعبد الله عز وجل على علم، نعبد الله على علم، وأن لا يكون حالنا كحال أولئك الذين وصفهم الله جل وعلا بالمغضوب عليهم، أو حال أولئك الذين وصفهم الله جل وعلا بالضالين. الأولى متعلقة باليهود، قال العلماء لأنهم لم يعملوا بما علموا، تعلموا ولكن لم ينفعهم علمهم، وهذا الذي كان النبي يتعوذ منه، هذا بما يتعلق بآثاره أنه تعلم ولم ينتفع، لم يعمل بما علم. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: من ساء حاله من علمائنا فله شبه باليهود، ومن ساء حاله من عبادنا فله شبه بالنصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم كحال بعض الطوائف عندنا، لا يهتمون بالعلم، يقول لا تهتم بالعلم، المهم العمل، والعمل كيفما كان، والعمل كيفما كان يعبد ربه جل وعلا على الضلالة. وخير الناس في هذا الأمر من وفقه الله جل وعلا لما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق، واتبعه عليه أصحابه الكرام الذين هديهم هو خير الهدي، وطريقتهم هي أحسن وأصوب الطرق كلها. هؤلاء الذين قال الله في حقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا بالنسبة لمن جاء بعد الصحابة، إذا كان في باب الإيمان والاعتقاد على ما كان عليه الصحابة فهو على هداية، فاز بالهداية. مفهوم هذه الآية أنه من خالفهم في عقيدتهم وفي مسائل الإيمان التي اعتقدوها فهو على غير هداية، هو على ضلالة، هو على ضلالة. والله جل وعلا حرم علينا الأمر، حرم علينا الضلالة والغواية. الضلالة تكون إذا فقد العلم، والغواية تكون إذا ضل الناس سبيلهم بالعلم، أضلهم الله جل وعلا كما وقع لليهود. والله عز وجل نزه نبينا عليه الصلاة والسلام من الصفتين: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أي نبينا عليه الصلاة والسلام يقسم الله عز وجل بهذا المخلوق من مخلوقاته العظيم بالنجم أن نبينا عليه الصلاة والسلام ما ضل ولا غوى، لأنه عبد الله على علم من جهة، ولأن الله عز وجل نفعه بما علمه، وهذا استجابة لدعائه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أكتفي بهذا القدر لأن وقتي معكم نصف ساعة فحسب. لعل الإخوة عندهم سؤال ولا اثنين إن شاء الله. مش حلبة في خمس دقائق
ربع ساعة الوقت الرسمي، الوقت اللي ظهر عندك
الوقت الرسمي وكيف ما نشفي مقابلة الملاكمة عند الوقت اللي ظهر أو كان ملاكمة كنا هو على حسب
عندهم ضرب القضية
الله المستعان الله المستعان.
شيخ لدي سؤال
تفضل استني معنا
في مسألة السلام فقط.
السلام.
الإخوة كان اللي سألق السلام ممكن يلقي السلام. هم الهدي في هذا؟
الهدي معلوم عندك. وأنت يعني مثلك كمثل جبريل عليه السلام الذي سأل عما يعلم ليعلم. فهمت؟ أنت كذلك، يعني هو الواجب الإنسان إذا دخل عند جماعة يسلم السلام عليكم وعليكم السلام. إحنا قصد معنا كل حلق قبلك ما عليش درجة تخلص أن يسلم. وفي هذا الباب ننبه لقضية تقع في مثل هذا التسليم من أخطائنا جميعا. نقول هذا جزاك الله خير على التنبيه، أنه بعض الإخوة يدخل مثلاً مجمع كهذا ويريد أن يصافح القوم، يشوف هذا الجماعة قاع وما يعجز ويبدأ يصافح، وكي صافح كل واحد يصافحه ويقول له السلام عليكم. هذا خلاف الهدي. الهدي أنك تسلم تسليمة واحدة، وإذا أردت المصافحة والأولى أنك تسلم وتجلس إذا كنت في مجلس، وإذا أردت المصافحة لا تكرر السلام على كل من تصافح. مفهوم؟ بارك الله فيك. نعم
أحسن الله. من كان من أهل السنة والجماعة وظهر فيه بدعة ظاهرة وجلية حكم معاملة الأمور الدنيوية،
ننبه أولا وينصح فيما ظهر منه من هذه المخالفة. وفي هذا الباب ننبه إخواننا أنه ينبغي علينا التفريق بين من وقع في البدعة ومن وقعت البدعة عليه. ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، لأنه قد يكون وقع فيها جاهلا أو متأولا أو ما إلى ذلك. فينبغي أن تقام عليه الحجة ببيان الحق له ونصحه في هذا الأمر. قال: يا أخانا، الشيء الذي أنت تفعله هذا رها من البدع، كيف ما كان هذا النوع من أنواع البدع. وعلى كل حال شر البدع ما تعلق ببدع الاعتقاد، بدع الاعتقادية، ثم يأتي بعدها ما تعلق بالبدع المنهجية المتعلقة بسلوك الإنسان، ثم بعدها تأتي البدع الأخرى المتعلقة بالأحكام، ما تعلق مثلا ببدع الصلاة وبدع الجنائز وبدع التسليم وبدع التهاني وبدع المناسبات والأعياد وما إلى ذلك. فهمت هذا الأمر؟ فالواجب على من لاحظ هذا في أخيه أن ينبهه وأن ينصحه بالحجة والدليل والبرهان. والناصح دائما وأبدا ينبغي أن يتكلم بعلم، وإلا يسكت أفضل. يتكلم بعلم، علم أن هذا الأمر حقيقة بدعة، وله سلف في هذا، قاله وسمعه أو قرأه عن بعض علمائنا وأئمتنا. ننبهه إذا أصر وركب رأسه وقال أنا هذا الذي أعتقد وهذا الذي أدين الله به وأموت عليه، حكمنا عليه بالبدعة. هذاك الوقت وقعت البدعة عليه، فهمت؟ وإذا كان الأمر كذلك هذا لا شك الأصل فيه أنه يهجر ولا كرامة، زجرا له، وحتى لا يغتر به من يغتر به من إخوانه. هذه فائدة الهجر. هذا الهجر أولا فيه فائدة أولى لمن وقع فيه، هو لأنك أنت نصحته بالطريقة الأولى، الطريقة المعهودة، ثم أنت بهجره تنصحه كذلك، تنصحه حتى لا يتمادى بباطله ويرجع عن غيه ويضيق عليه من جهة أخرى، حتى هذا بالنسبة له، والمصلحة الثانية بالنسبة لمن حوله حتى لا يغتر به غيره. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم.
بالنسبة لجوابك على سؤال عندهم في إصلاح أشرف على خد اللي وزن عندهم الأهداف.
نعم.
الشيخ هذا خشيت التشهير بالكتاب.
نعم.
الشيخ هذا يستحب هذا الجواب عن الأبناء في البيت والأهل في البيت. نعم. مجلة الإصلاح في البيت.
لا أنت في بيتك بإمكانك أن تبلغ هذا الأمر. وإحنا هؤلاء كنا نحسن الظن بهم وكنا نستفيد منهم، لكن لما صدر منهم ما صدر من هذه المخالفات والطامات والانحرافات، إحنا الآن العكس، هذا قد يكون درسا لأبنائك ولأهلك، أن الولاء والبراء ينعقد على الحق لا على الأشخاص. فلما تبين لنا أمرهم خلاص تركناهم. والله
أعلم. صلى الله إليكم. لربما ترسل مديرية شؤون دينية في بعض الأحيان وتجعل برنامجا لأحد الأئمة، خاصة في رمضان، تجعل برنامجا مثلا 4 أيام و5 في رمضان بأن يلقي دروسا في بعض المساجد، ولا يعرف حالا من أئمة تلك المساجد، كل يوم يعني في مسجد، هل يستطيع يعني الذهاب لإلقاء دروس تلك المساجد؟
لا يلزم بشيء مخالف، إلقاء الدروس عادي يجعله سببا وسيلة للدعوة إلى الحق وبيان الحق ونشر السنة في الناس، طيب. أما إذا ألزموه أنه يمشي لهذه المساجد ويلزمه بما ربما تخالف ما يعتقد وتخالف منهجه، فلا طاعة لمخلوق معصية الخالق.
بارك الله
فيك
شيخنا. نفس السؤال يعني في الموضوع. العموم شيخ يلزموننا بمواضيع تخالف دائما كلام حول التبذير.
الجواب
كلام حول التبذير في رمضان وحول المخدرات، لكن شيخ دائما في التنظيم في هذه الأمور أن يكون قاعد معك إمام ذلك المسجد وهو مخالف، يعني
يهمك أمره. أنت ما دام جاءك الأمر من ولي الأمر لا يهمك أمره.
ما
في سفرات فقط، يعني ربما الإمام يشير إلى شيء وبحضورك وانت تعلم أن فيه مخالفة لا يجوز لك السكوت، لا بد أن تبين وتصدع بالحق، وحتى لا يكون هذا الكلام حجة عليك يوم القيامة. ما ينبغي تسكت، تسمعني أقول لقد أشار الإمام ولعله جانب الصواب في هذه المسألة تبين أخله هو على كل حال سيغضب قال يغضب كي ما رانا نديرهم عن سنة نقولوا حاجة يغضبوا منها وخلوهم يغضبوا أتفضل
شيخ مبين أمر
ساكرة تأذنوا لهم السؤال قل لهم أولى ضيوف ما شاء الله ها شفت أهل كرم
سمع مصفع الدرس كلم عن عقيد تصفهم صفات الله عز وجل جلال
كيف؟
تصفهم صفات الله عز وجل صفات
جلال أيوة
شيخ من الأمور يجينا عليها من دسكة شيخ يعني بعد وليتكم والسلام عليكم كلام على مسألة الأخ حميم لها بعض مستجدات سبب أخوانا ولا قدوا لها
أطرح
على شيخ لا شككم تعرف أني لما أرسلت لك الصور الثلاثة هذه أنا كان يعني غرض منها أنه يعني ينصح الرجل اللي إذا كانت عنده يعني بعض الشبه وبعض الأمور يعني يطرحها
هذا الذي فعلناه
طيب هو لأن أجلس يعني شيخ أنا التمس يعني بعض القرائن أنه هو سلك غير هذا السبيل يعني لعلي أنا أطرح عليكم شيخ إذا كنت مخطئ
شوف هو إحنا بحكم مخالطة بعض إخواننا أصلحنا هذا من النوع الذي يتعب ولعلك تعلم السبب أننا نصحناه مرارا وتكرارا في مسائل كثيرة يعني كل ما تستجد قضية دعوية إلا وهو يظهر فيها شطحات ومخالفات ورغم ذلك ننصحه ونصبر عليه وهذا المرة نفس الشيء أتكلم هذا الكلام وبعد حب يبرر ويبين قلت له لا أنت مخطئ أنت هذا الأمر أخطأت فيه وقلت هذه ما هيش الأولى منك قلت له سامين قلت وهذا لا يكون مرة تتكرر منك يجي نهار وخلاص أنا أقول هذا يبقى متذبذب يب حتى يلقى ربه على كل حال إحنا نسأل الله عز وجل لنا وله حسن الختام ولكن ما ناش مأمورين به نحن مأمورون ببيان الحق للناس والنصيحة لإخواننا ودعوة الناس للحق مش نبقى مع كل واحد بعينه بالزرب يعني بالزرب وش المستجد
هو الشيخ بعد الجلسة يعني جلسة مع إخوة من العاصمة وجاب الدار في بسكة من واحد أخي اسمه حمزة المولاي سألت عليه الأخي الصفصاف ثم قال لي كيف على سبيل كذلك اتصلت عليه البارح نزال يعني في بعض الأمور اللي يتكلم فيها مقبل ناقش معاه يعني في نفس المنهج ونفس النفس نتاعه ومن بينها أنه يتكلم على مشايخ الإصلاح يقول لهم باللي لعلهم تابوا لعلهم هم أصبروا بيانات كذا ومازال في الكلام تاعه القديم أنه مسائل جرح
لعلهم تابوا التوبة هذه شيء ظاهر ولا مستتر؟ إذا كان شيء ظاهر هذا معلمه جميعا إذا كان شيء مستتر هذا بينهم وبين الله عز وجل إحنا ما رحش ندخلوا بين الخلق وربهم ولكن إحنا أمرنا أن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر أن نحكم بالظواهر على الخيرين كما نحكم بالظواهر على من كان على خلاف هذا احنا تبين لنا الذي اخطا وبان خطاه وظهر فساده احنا بالنسبه لنا يبقى على هذا الحكم حتى ياتي ما ينسخه وهذا لا ياتي الا بتوبه توبه معلنه صريحه واضحه جليه مثل ما قلنا احنا لجماعه الاصلاح توبه هذا كذا تكلم وطعن في الشيخ فركوز وطعن وقال كلام قبيح في صديق هذه الأمة ومن بعد يدعي زعما توبة هذه التوبة الهزيلة التي أظهر وأنا وما مثلي لا يطعن في الشيء معليش انت ترى كلام قلته أنت هذا الكلام للإنسان الآن أنا راني أتكلم بين أيديكم الكلام إذا خرج من عندي ووصل إليكم خرج من ملكيتي أصبح ملك الجميع أي واحد فيكم يقدر يرد علي يقدر يقول لي أخطأ يقدر يقول لي أصبت يقدر يقول لي أحسن يسبني على جل هذا الكلام، لأنه كلام شافه وأنه قبيح. أنا بعد ذلك أبين إذا كان غير قبيح، نبين وجهة هذا ووجهه. إذا كان قبيحا وصدر مني خطأ، أنا لا أبرئ نفسي ولست معصوما، ولكن أنا أتوب وأعلن توبة صريحة واضحة جلية. الرجل يدعي أنه تاب، وهذا لما قال أنه أبو بكر يظلم وماضي لا يظلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله، هذا الظلم كله في حق بسبب طعنه في الشيخ فرقوس. ابدا اولا تب من طعنك في العالم هذا اللي راه متبع على الحقيقه نحسبه كذلك لابي بكر الصديق، ومن بعد روح وصل ابي بكر الصديق. ابو بكر يظلم، صلى الله العفو والعافيه. وبعد لما تب من هذا، ما تب من هذا، تب قال انه الروايه اللي فيها لم ترد وانا اخذتها، هو على طريقته أخذها عن قصاص من القصاصين، لأنه هذه الطريقة حتى في أيام خطبه، خطبه كلها مسروقة. وما تاب التوبة الصريحة الصادقة يصدع بها بالحق ويتقرب بها إلى ربه جل وعلا. هذا الناس هذو أنا نظن باللي مازال ما عرفوش أن التوبة ترفع صاحبها، ترفع صاحبها عند الله عز وجل. أنت إذا تبت امتثلت لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أنا لست معصوم، أنا أخطئ، وإذا بين لي خطأ يتوب منه والسلام. فهمت؟ هذا هو المقصود. الله يهديه. أنا هذا حميم عامله على حذر. فهمت حسن؟ لا أنصح بحضور مجالس، لا الدروس الخطب، حتى يتبين أمره ويصدع بها، يصدع بها صريحة جلية واضحة لا لبس فيها. قاعد يصفصف عليها، لماذا أنت حتى تتكلم هذا الكلام؟ أنت ما عندكش إخوان تثق فيهم، ما عندكش ناس هم أعلم منك. أروى حسيدي هل جيت أنت العاصمة حواس ولا ما
أدري؟ ما جاش حتى
مثال هل جيت حواس ولا ما أدري؟ خصص يوم جي العاصمة لأجل شيخها وعالمه. قال يا شيخ الله أنا راني، والشيخ فركوس يخصه بمجلس لأنه يعرفه ويعرف أنه صاحب دعوة ومسجد في مدينته، والشيخ عنده اهتمام من هذه الأمور، يعتني بهؤلاء الإخوان، خصروا محلو الأمور. يجي الإخوان يرى الشيخ عبد المجيد، يجي أي واحد.
أنا ما تكلمنا معه، قلنا روح في ما كتبك شفت كل الصورة.
أنا جاب شيء لمع الصورة تاعه فقط.
هذا كجذب شيء دافع نفسه.
لا جاي لمع الصورة تاعه لأن أنا أتكلم فيه ويعرفني أنا، يا ما نسكتش. جاي لمع الصورة تاعه والسلام. أنا قلت لازم تكون واضح في دعوتي.
هو يوم قلت الآن يقول أنا رحت الشيخ الأزهر وشغل عدلت معاه الأمور.
لا عدل أمور معايا ما والو، ونقلوها في المسكرة وقولوا دارا يقول عدل معايا الأمور يكذب. يعدل معي الأمور لما يعمل بنصيحة أنا ناضها والحمد لله عقبة معه أبو خالد. أقول له على أي شيء قمنا، قمت أنا قلت له ما مفروض ما استقبلتش قاع، جبتها له مازحا على كل حال. قلت له في وجه
عمو قلت لهم الشيخ إذا حبيت ندير لك تعديل ولا تزكية ندير لك تعديل ولا تزكية.
الله
أكبر نقينا
أبدا.
الشيخ بخصوص مثلا عبد الرحمن الرحمن
تعديل إذا تعدل جبتنا له عبد الرحمن كذا ما زلت أثق في هذا
أو ما زال شوف عنده عضوية في المنتدى، كنت أتكلم مع وسيم قلت له
نحيوه إن شاء الله.
كذا نتوقع عبد الرحمن الرحال حاله شوف يعني كل إخوة ما زال
تعباد تعباد معهم
غير
رهيب، حاب يربح معهم هذا يجي يروح لعند العمر هذا المجرم هذا يقول الشيخ رافع يسلم على راسه لأنه عمله راس الابن كرأس الأب. سبحان الله عامل راجل صاحب مطعم سلم له على راسه بأي وجه يا أخي انت معلوم سلم على الوالد تاعك ولا عالم من علماء
الله يعني الشيخ أنه معاهم المنتدى القديم ما زال خليل العضوية ساعة
شوف
خلص بيت العضوية ساعة
راضيين عليه راضيين عليه
الشيخ بخصوص مسجد التحامين بكرة في مثلا النساء عندهم أخوات يدرسوا يعني القرآن على المنهج إن شاء الله
نعم عليك
عادي مدرسين القرآن يعني
عادي
عادي يقاوك تدرس القرآن
نعم
في واحد أخ ثاني يستخدم خطب بدعيات ويستخدم عادي
عادي
يكون مقامه في
الفضل عادي ومقامه يصدع بالحق
أما هو اللي يسمى لا يحضر دروس ولا
لا أنصح لا أنصح
الصلاة وراء
أبدا حتى يبان أمره وحال لا لا الصلاة تصلون خلفه على مجالسه التي ربما من خلالها يبث ما عنده من الشبه والسموم الله يهديه
ويصلحه
بارك الله فيكم أظن الوقت
نعم يساعد
الله يحفظكم هذا آخر سؤال
شو عندي أبنائهم عندهم أصحاب شهادة عندهم شبه حول إنكار السنة واستهزاء بالدين
على وش؟
إنكار السنة واستهزاء بالدين
السياسة وكذا واستهزاء بالدين وطعن في السنة وصحيح البخاري والصحابة
حذر منهم العائلة تاعك
والهاجر طبعا
لا تهجرهم ولا كرامة إذا نصحتهم
شو الحجة مثلا ما عنديش مثلا قول الحجة
مثلا
إذا كان ما عنديش القول في الحجة وهم يرمون في الشبهات
جيب لهم من عنده الحجة من كلام العلماء والأئمة
وش يقول الإخوة السلفيين اللي خلطوهم بشماعهم
لعلهم لا يعلمون حالهم لأن هؤلاء لخبثهم وجبنهم لا يصرحون على الناس جميعا يصرحوا مع من يظنون أن عندهم عليهم سلطة الأقارب هو منتفخ هكذا بالمنصب ولا بشيء يظن باللي بهذا المنصب يخلع الناس يخلع القرابة تاعهم يعرفوه زعما إيه ما تعطوهم إلا حق الإسلام والقرابة سلام وما تزيدوا لا تجالسه ولا تسمع لهرائه ولا الله يديم صحة بارك الله
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية